أها الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم به في ديننا. فقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول الله تبارك وتعالى في آيات من سورة النساء: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الآية. هذه آيات الوصايا العشر من كتاب الله عز وجل، وخير الوصايا دائما وأبدا وصايا وصى الله بها، وكذا وصى بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه خير الوصايا على الإطلاق، فإن كان ثم قوم صنفوا وصايا وأوصوا بوصايا، إلا أن خير الوصايا على الإطلاق وصايا ذكرها الله في كتابه أو أقرها الله في كتابه، وكذا ذكر بها النبي محمد الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه في سنته. فهذه آية الوصايا العشر من كتاب الله عز وجل، وكذا ثم آية وصايا عشر أخر في سورة الأنعام مطلعها: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. قال تعالى هنا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وتقدم شيء من مناسبة ذلك للنساء على وجه الخصوص، فكثيرات من النسوة إذا اعتراهن أمر لا يصبرن عليه يلجأن إلى الشركيات وإلى البدع والخرافات وإلى الضلالات، فثم نسوة يلجأن إلى ساحر أو كاهن أو دجال أو مشعوذ من المشعوذين كي يفعل لهن شيئا يقربهن من الأزواج ويحبب الأزواج فيهن. وكذا تلك الفتاة التي تأخر زوجها لا تكاد تصبر فتلجأ إلى ساحر أو كاهن أو دجال تطلب منه شيئا يسهل لها بزعمها أمر الزواج. وخفي عليها أن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك ثم نسوة أخريات يعملن أعمالا يبتغين بها وجوه الأزواج، وتلك الأعمال مما ينبغي أن يتقرب به إلى الله وحده، ولكنهن يفعلنها رياء ومصانعة للأزواج بغض النظر عما إذا كانت ترضي الله أو لا ترضيه سبحانه. هذا فضلا عن تفشي الشرك الخطير والظاهر والذهاب إلى الأموات الذين أطلقوا عليهم أولياء لله يسألون الأموات كشف الضر أو جلب النفع أو رد الغائب أو شفاء السقيم، وكل هذا ضلال وكله شرك بالله، إذ الله قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فجدير بكل مسلم وجدير بكل مسلمة أن ينزل وأن تنزل أمرها بالله سبحانه، وأن تتوكل على الله حق توكله، وتعلم أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تتذكرون. فجدير بنا جميعا أن ننزل حاجاتنا بالله، وما دمنا قد علمنا أن خزائن كل شيء بيديه وأن منتهى الأمور كلها إليه، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وكما قال سبحانه: وأن إلى ربك المنتهى. فإذا علمنا ذلك أن منتهى الأمور إلى الله، وأن خزائن كل شيء بيد الله، أنزلنا ما نريد بالله سبحانه وتعالى، وسألناه كل ما نرجو، وسألناه كل ما نريد، فهو سبحانه لا يشغله كبير عن صغير، ولا جليل عن حقير. وهذا المعنى استله بعض العلماء من قوله تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، أي خلقنا فوقكم سبع سماوات شداد طباقا، ومع خلقنا لها لم نغفل عن تدبير أمور الخلائق الأخر، لم نغفل عن تدبير أمر النملة في جحرها، أو النحلة، أو الطير في وكره، أو الوحش في الغابات، أو الحيتان في قاع البحار، فلم نغفل بخلقنا السماوات السبع الشداد عن تدبير أمور الخلائق. فاستفدنا من هذا أننا وكما أننا نسأل الله عظائم الأمور وكبار الأمور، نسأله أيضا كل ما نحتاج إليه. إذا جعنا سألناه، إذا تعرينا سألناه: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فلنسأل ربنا كل ما نريد، لنسأل ربنا كل ما نحتاج. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، توجهوا بدعائكم بصلاتكم برجائكم بنذركم، بكل شيء يتعلق بالله توجهوا به إلى الله، توكلوا على الله واعتمدوا عليه في قضاء الأمور، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا ظاهر الشرك ولا كبير الشرك ولا صغير الشرك ولا خافي الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يلزمنا جميعا أن نؤدي حق الله علينا، وأعظم حق له علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، كما قال رسولنا الأمين لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك أن لا يعذبهم. ثم يأتي بعد ذلك أعظم حق للبشر بعد حق الله ورسوله، ألا وهو حق الوالدين. أما ونحن على مشارف شهر كريم، يلزمنا أن نؤدي للعباد حقوقهم، بعد أن نحرص على تنظيف قلوبنا، نحرص على سلامة قلوبنا، نحرص على إزالة كل ما بالقلوب من شحناء ومن تباغض، وإزالة كل ما عليها من لوث بالاستغفار، برد المظالم إلى أهلها، بسؤال الله عز وجل نظافة القلوب وسلامتها ونقاء القلوب وصفائها، مع ذلك نؤدي للعباد حقوقهم. نحن على مشارف شهر مبارك وكريم، بلغنا الله إياكم هذا الشهر بإيمان وسلام، وأهل الله علينا وعليكم هلاله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. علينا بين يدي هذا الشهر أن نحرص على سلامة قلوبنا بسؤال الله ذلك أولا، فطاهر القلب من طهر الله له قلبه، وزكي النفس من زكى الله له نفسه. قال تعالى: ولكن الله يزكي من يشاء، وكان من دعاء الرسول الأمين محمد: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فجدير بنا أن نسأل ربنا أن يطهر لنا قلوبنا، وأن ينقيها لنا، وأن يصفيها لنا، كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم نقي قلبي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وكان من دعاء أهل الإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. جدير بنا أن نسأل ربنا أن يسلم لنا قلوبنا، وكذا جدير بنا أن نكثر من الاستغفار ورد المظالم لأهلها حتى تسلم لنا قلوبنا. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم نؤدي للعباد حقوقهم. وإلى بيان تلك الحقوق وبين يدي ذلك، سلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته.
ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
شيخ، بدي أسألك سؤال. هلأ أنا معلمة بالجامعة تسمع للأطفال.
نعم.
أنا معلمة في الجامعة.
أنت معلمة في الجامعة؟
في المسجد.
معلمة في المسجد.
أيوة. بتسمع للأطفال القرآن.
وبعد؟
في فترة الحيض هل يمكنني أن أذهب وأتسمع لهم القرآن؟
هل من سؤال آخر؟
وهو مكان مخصص للنساء، يعني مو مثل الرجال.
هل من سؤال آخر؟
لا وشكرا.
وعفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تسأل الأخت عن دخول الحيض المسجد لعلة تعليم البنات الصغيرات أو لعلة تعليم الأبناء الصغار كتاب الله عز وجل، وذلك في زمن حيضتها. ذلك أنها إذا انقطعت زمن الحيضة عن التعليم في المسجد انقطع عن الأبناء حفظ كتاب الله عز وجل وتعلم كتاب الله عز وجل. أقول وبين يدي الجواب: تنازع العلماء في مسألة دخول الحيض المسجد، أكثرهم على المنع، أكثرهم على المنع. ومن أدلتهم، وهو أصرح دليل لهم، إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، إلا أن هذا الحديث لا يثبت عند أهل الحديث. هذا الحديث ضعيف الإسناد، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هنالك أدلة أخرى، وكذا بعض الأدلة للمجوزين. الجمهور يرون المنع، النفس مطمئنة إلى الجواز إذا أمن تلوث المسجد، خاصة مع هذه الضرورة التي يحتاج إليها المسلمون. فلهذه الضرورة ولقول من قال من العلماء مع استدلالاتهم بدخول الحيض المسجد، ولتضعيف الحديث الصريح في المنع إني لا أحل المسجد لجنب ولا الحائض، أقول والله أعلم، هذه ضرورة استدعى ذلك، فادخلي وعلمي الناس، ولكن حافظي على المسجد من التلوث، والله أعلم. أقول ذلك مذكرا بأن رأي جمهور منع الحائض من دخول المسجد، ولكن أصرح دليل لهم متكلم فيه، والأدلة الأخرى قابلة للتأويل والتوجيه، والله أعلم. هذا وقد يبدو لشخص من قول النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيدين ويعتزل الحيض المصلى قد يبدو له المنع من دخول المسجد، ولكني أقول وبالله التوفيق إن كثيرا من أهل العلم قالوا ويعتزل الحيض المصلى، المراد بالمصلى الصلاة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في الفضاء، كان يصلي العيد في الفضاء، فلما قال ويعتزل الحيض المصلى فهم أن المراد الصلاة ليست المسجد، والله أعلم. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤال يا فضيلة الشيخ مصطفى لو سمحت.
اتفضل. هاتف.
قال الله العظيم رب العرش، رب العرش العظيم أن يبارك فيك ويبارك علماء الأمة ويبارك في هذا القناة والعاملين عليه.
أمين وإياك والسمعين والسمعات. تفضل.
ما حكم السفر؟ كم كيلو أو تحسب بالساعات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، وبعد بحث، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، فالذي يطلق عليه عرفا سفر تقصر فيه الصلاة، الذي يطلق عليه في العرف سفر تقصر فيه الصلاة، وليس ذلك بمحدد على الصحيح بعدد من الكيلومترات. نعم، قد قال بعض أهل العلم إنه ما بين 80 إلى 90 كيلومتر على وجه التقريب، ولكن الدليل لا يساعدهم على ذلك، فالأظهر والله أعلم أن كل ما يطلق عليه عرفا سفر تقصر فيه الصلاة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
شيخنا هدانا الله وإياك وبارك الله لنا ولك.
آمين يا رب. آمين يا رب.
كثير من القنوات في التلفزيون يكثر فيها النظر المشاهد المحرمة والسمع المحرم، وكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر. التوجيه خصوصا مع قرب شهر رمضان يكثر من الناس التهاون في هذا.
بارك الله فيك وسددك الله وذكرنا الله إياك بكل خير وجعلنا الله والمسلمين من المنتفعين بالذكرى. أخوكم ينوه إلى أمر خطر، وهو الاستماع إلى المسلسلات الماجنة الماجن أهلها التي تبث في رمضان لإذهاب هيبة هذا الشهر ولإذهاب الخشوع الذي يتأتى في هذا الشهر ولصرف الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول أولا للمسؤولين عن تلك القنوات الظالم أهلها الذين يبثون الشر ويبثون الفساد، إنكم مسؤولون بين يدي الله عن إضلال الأقوام وعن صرفهم عن الخير إلى الشر. وكذلك لا يبتعد عنكم قول الله سبحانه وتعالى في شأن أهل الكفر مع الفارق بين الكفار والمسلمين، لكن فيكم شعبة من هذه الشعب السيئة، قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، أي شوشوا عليه، شوشوا عليه، كان أهل الكفر يقولون ذلك. فهؤلاء الذين يبثون الأفلام الساقطة والمسلسلات الساقطة ينالهم شيء وكفل من هذا الذي ذكر الله في كتابه، إذ قال وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شوشوا عليه، اصرفوا الناس عنه، اشغلوا الناس عنه لعلكم تغلبون. فمع الفرق بين أن هؤلاء أهل الإسلام وأولئك أهل كفر، لكنهم يقلدونهم في ذلك التشويش وصرف الناس عن الخشوع في الصلوات وإذهاب أثر القرآن من قلوب الناس. فهذه كلمة إلى هؤلاء الذين يضلون الناس ويصرفونهم عن الحق إلى الباطل ويزينون لهم الباطل والمنكر ويأتون بالمسلسلات الفاجرة بل الداعرة التي تكشف فيها النساء عن سوقهن، ويرى الشباب المسلم في هذا الشهر المبارك شهر رمضان هذه المناظر التي تدمي القلب وتميت القلب. هؤلاء مسؤولون عن كل إضلال يحدث لهؤلاء الشباب ويحدث لتلك الفتيات. ثم أذكر إخواني المشاهدين والمشاهدات والمسلمين والمسلمات بقول ربي عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، بل وبقوله تعالى أيضا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكذا قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فهذه تلك كلها نصوص سنسأل عنها يوم الوقوف بين يدي الله يوم المعاد. بارك الله فيكم وسلمنا الله إياكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
والله لو سمحت يا شيخ كان عايزين نتبحث عن مفترات الصيام الحجن اللي هي بتاع اللي هي حجن اللي بتتعاطى في الوريد. الحجن بتتعاطى في الوريد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالحقن من المسائل النازلة التي لم تكن بصفتها هذه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا تعددت فيها أقوال أهل العلم. فمن قائل إنها ما دامت تدخل الجسم تأخذ حكم الطعام وحكم الشراب، تأخذ حكم الطعام وحكم الشراب لأنها دخلت الجسم كما أن الطعام والشراب دخل الجسم. ومن قائل أنها لا تأخذ حكم الطعام والشراب لكونها لم تدخل من مدخل الطعام والشراب ولم تسد جوعة ولم تذهب ظمأا، فهذا قول بأنها لا تفطر مطلقا. وفصل آخرون بأن الحقن المقوية كالجلوكوز ونحو ذلك وبين الحقن الأخرى التي هي مضادات حيوية. فالحاصل أن أقوال أهل العلم في هذه المسألة لأنها مسألة نازلة لم تكن على زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومن ثم ليست فيها نصوص صريحة، إنما القول فيها مبني على أقيسة واجتهادات، فلذا اختلفت فيها أقوال العلماء. فأقول وبالله التوفيق امتنع عن الحقن. إن كان يمكنك الامتناع هذا أسلم لك وأحبط لك، وإن قدر واضطررت إليها فتعاطاها أثناء النهار واحفظ صيامك، وإن شئت الاحتياط اقضي يوما مكانه والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا مصطفى؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخنا عندنا عندي سؤال لحضرتك بس يا ريس.
اتفضل.
بالنسبة لزكاة المال، أنا متعود أطلع زكاة مالي في رمضان.
ثم؟
فالسنة اللي فاتت كان معايا مبلغ معين، وأنا موظف كل شهر بزود مثلا مبلغ معين. فهل أطلع اللي معايا السنة دي في رمضان ولا اللي كان معايا السنة اللي فاتت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإن أردت الاحتياط لدينك، وإن أردت الأفضل والأحسن والأكمل، احسب كل الأموال التي معك وزكي عنها في الوقت الذي تخرج فيه زكاة مالك. هذا إذا أردت الاحتياط وإذا أردت السلامة. وقد يشهد لهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل من يأخذ زكاة الغنم فيذهب الذاهب ويعد الأغنام الموجودة في الزريبة ويأخذ عليها، لا يسأل متى ولدت هذه، متى اشتريت تلك، لا يسأل، إنما يعد على الطبيعة ويحسب الزكاة. هذا إن أردت السلامة والاحتياط. أما إذا أردت الحكم وأرى تنفيذ الحكم شاقا عليك، فالحكم أن كل مال اجتمع معك بعد بلوغ النصاب، تنظر متى دخل عليك هذا المال وتزكيه في حينه. فمثلا إن كان النصاب اجتمع معك في واحد رمضان 10,000 جنيه، في واحد رمضان تخرج زكاتها، لكن هل أنه بعد واحد رمضان الأول في يوم 10 رمضان دخلت عليك 500، فستنتظر 10 رمضان وتخرج زكاة 500 الأخرى؟ هذا شاق وعسير ولا يطاق، فمثله يرد إلى الأصل. فالحاصل أنك تأتي على رأس السنة التي ستخرج فيها الزكاة وتحسب كل المال وتخرج عليه. أما إذا كان دخل عليك مبلغ كبير مثلا ضخم معروف في شهر من الشهور، في شهر رجب مثلا، وأنت تعرف يقينا قدره، لك أن تخرج زكاته في شهر رجب المقبل، ولكن الأسلم والأولى والأحوط والأفضل أن تضم المال كله إلى بعضه البعض وتخرج زكاة الجميع على رأس السنة التي تخرج عندها الزكاة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى؟
نعم.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي
أحبك. بص، أنا أعمل في السعودية وعملت زيارة لحماتي عشان تيجي يعني، وربنا يسرها مثلا لعمرة، وأخوها كان هيجي معاها ولو لم يتيسر ليها أنه يأتي معاها، فهل تأتي لوحدها ولا لا يجوز؟
إذا كانت ستسافر بالطيران يوصلها
طيران، أيوة،
يوصلها أحد للمطار ويستقبلها أحد من المطار، فهذه ضرورة والله سبحانه أعلم، ولا أقول تجوز مطلقا، إنما عند الضرورات وعند الاحتياجات فالخطب فيها يسير والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
أحبك الله.
أحبك الله، تفضل.
كنت بطلع زكاة مالي في شهر رجب.
ثم؟
فدلوقتي اشتريت حتة أرض. فدلوقتي عايز زكاة المال لا عليها شهر شعبان، فأنا البيع لسه ما تمش لحد دلوقتي. فأطلع الزكاة ولا؟
عفوا، أفهم السؤال جيدا، بارك الله فيك.
أنا بطلع زكاتي، زكاة مالي.
في شهر رجب.
في شهر رجب.
أخرجتها الحمد لله، وماذا؟
لا، اشتريت قطعة أرض.
متى اشتريتها؟
أنا دلوقتي زكاة مالي بخرجها في شهر رجب. فاشتريت الأرض في شهر رجب.
متى اشتريت قطعة الأرض؟
اشتريتها بس البيع لحد دلوقتي لسه ما تمش.
نعم؟
البيع لحد دلوقتي لسه ما تمش.
البيع لم يتم.
لأن في البيت الأرض بتاعت الناس ورثة يعني.
يا أخي، إذا دخل عليك وقت زكاتك في أول رجب لزمتك الزكاة.
لا، الزكاة في شهر شعبان. أنا اشتريت في شهر رجب بس البيع لحد دلوقتي لأن الأرض بتاعت ورثة لسه ما تمش.
يا أخي اسمع كلامي، اسمع كلامي أفهمني. متى تخرج زكاة مالك؟
شهر شعبان.
نعم؟
شهر شعبان.
في شهر شعبان. وقت أن دخلت عليك وقت إخراج الزكاة في شهر شعبان، كانت الأموال معك أو اشتريت بها الأرض؟
ادينا له جزء من المال.
البيع لم يتم أم تم؟
بس البيع لسه لحد دلوقتي لأنه بتاع ورثة.
البيع لم يتم.
البيع معلق لسه.
البيع لم يتم، إذا أخرج زكاة مالك.
جزاك الله خير.
وياكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
شيخ مصطفى؟
نعم.
حبك في اللاجل.
حبك الله الذي احتل اللاجل. تفضل.
ما يا شيخ أنا عندي سؤالين.
سل.
أولا أنا لسه شاب عندي 24 سنة ملتحي يعني ربنا من علي بالهداية والتحية.
الحمد لله.
يعني والدي يا شيخ أنا بار بيهم جدا. يعني أشهد الله أني يحبهم أكثر من نفسي.
لا لا بأس الحمد لله. أنا أستكلم. الحمد لله.
فيعني هم يعني معرضين موضوع اللي حتسبب لك مشاكل وهيك. فهل أنا لو يعني قطعتهم؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف إذا دعاني أبي.
يعني هل يا شيخ لو أنا رفضت موضوع حلق اللحى مثلا هل أكون عاقل والدي؟
لست بعاق، لست بعاق.
طيب يا شيخ السؤال الثاني، السؤال الثاني أنا لي عمتي طلع لها ميراث قدر بخمسة آلاف جنيه ماشي، ويعني كان في ناس عايزين يشتروا لكن والدي قال بدم يعني الأرض لنا فدفع جنب أدفع 10,000 جنيه إكراما مني لأختي. اسمعني يا شيخ.
أيوة.
ألو.
نعم.
اسمعني.
سمعتم بعض وخفي علي الآخر.
المبلغ.
نعم.
نعم.
أعد السؤال. أعد السؤال.
عمتي يا شيخ. أختي والدي. طلع لها ميراث قدر.
عمتك طلع على ميراث 5,000 جنيه وبعد.
نعم، فوالدي قال أنا أشتري ميراث بعشرة آلاف جنيه إكراما لأختي.
جزاه الله خيرا وبعد.
ورضيت هذا على ورضيت هي على هذا الأساس، لكن ما لم يكتب ورقة أو أي أشياء من هذه.
نعم.
ثم جاء زوجها ورفض أن يبيع. جاء زوجها ورفض أن يبيع.
طيب.
فهل إحنا نجبرها أن هي تأخذ المبلغ الذي اتفقت عليه أم نرضيها أم
هل عارف يعني. هل كان عقد البيع قد تم بين والدك وبينها أم لم يتم؟
كلام بس يا شيخ ما
كلام. إذا لم ينعقد البيع ليس لك أن تجبرها.
نعم.
ليس لك أن تجبرها، مجرد الكلام لم يتم به بيع، موافقات مبدئية لم يتم بها البيع. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في حاجة فضيلة الشيخ أنا سمعت فيها اختلفت الآراء والواحد مش عارف في أي رأي صح. بالنسبة للتلفزيون دلوقتي إحنا لما نتفرج على قناة الرحمة أو أي حد من العلماء الشيوخ في عندنا مثلا يعني جوز بنتي يقول لا احطه حائل علشان ما تشوفوش اللي بيتكلم ده، فازاي يعني بالنسبه لمراته وبالنسبه لاي حد قاعد حتى للستات، مع ان انا سامعه قبل كده شيوخ تانية وافاضل كلهم ما شاء الله من انتبه السعوديه او من القاهره عندنا وما قالوش الكلام ده.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فاذا كانت البنت شابه ويخشى عليها من الافتتان قد قال ربي قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، أما إذا كانت كبيرة السن أو كان لا يخشى عليها الافتتان فقد نظرت عائشة رضي الله عنها إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد وخدوها على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا مولانا؟
الحمد لله.
ربنا يجزيك كل خير
ويجزينا
في عمرك يا رب.
وياك.
ولا حضرتك بعد إذن حضرتك هو والدي دلوقتي متوفي بقاله 4 سنين ومدفون عند جماعه جيراننا يعني، فربنا من عليه دلوقتي اشتريت تربتين تمام، وعايز انقله بس انقله ازاي ويعني ايه الطريقه الشرعيه اللي انقله فيها بعد اذن حضرتك.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. اذا كنت تريد نقل رفات والدك الى قبركم الجديد وكنت تعرف اين الوالد ومكان الوالد فلك ذلك، لكن حافظ على العظام من أن تكسر أثناء نقل قدر استطاعتك. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا مولانا في سؤال.
هات.
بالنسبة لل آسف لكلمة بالنسبة يعني المساجد قبل الفجر كده مثلا ناخد نص ساعة قراءة وصوت والواحد عايز يعني يحس بسكينة في
الخط انقطع من الأخ، لكن جزاه الله خير على ملاحظتي على كلمة بالنسبة، والأخت التي قبلها أيضا ذكر كلمة الستات وقبلها المدام، فالستات والمدام وبالنسبة والبتاع كل هذه الألفاظ ينبغي أن نستبدلها بشيء من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أما عن نقل الميت والدليل له ذلكم السؤال الذي سئل آنفا، فمن الدليل على جواز نقل الميت حديث جابر رضي الله عنه لما قال قتل أبي يوم أحد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد، فلما مضى شهر ما طابت نفسي أن يدفن أحد مع أبي فذهبت واستخرجت أبي ونقلته، فهذا دليل على جواز نقل الميت بعد موته إذا لم يكن في ذلك امتهان، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم تفضل.
سمحت فضيلة الشيخ، أنا والدتي كانت حامل وأسقطت الطفل، كان عمره ساعتها الإشاعة كانت بتقول عمره 35 يوم، بس هي كانت ظروفها الصحية يعني تعبانة ومريضة مش تقدر إن هي يعني تهتم بيه وكده، وخصوصا إن هي كبيرة في السن يعني متجاوزة 40 عام، فهي أسقطته يعني. فكنت عايز أسأل حضرتك يعني هو
أمك وأسمعت وتستغفر الله لكنها لم تصل إلى حد الكبيرة لأن الجنين لم ينفخ فيه الروح. أمك أسمت لما أجهضت نفسها بعد 35 يوم ولكنها لم تصل إلى قتل النفس إذ الجنين لم تنفخ فيه الروح، فعليها أن تستغفر الله وأن تعمل عملا صالحا من باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت حضرتك، أنا حطيت 10,000 شعبان اللي فات وسحبت منها على مدار السنة، فتبقى منها 5 وروحت مزوداها في خلال السنة 5 برضو، فعد علينا رمضان دوت، لأني اللي هطلع عليها زكاة المال.
معك الآن كم؟
نعم؟
معك كم الآن الله يبارك؟
الباقي من 10,000 القديمة.
لا اللي معك الآن إجمالي اللي معك
10.
زكي على 10.
رجعوا ال 10 تاني يعني.
زكي على 10 الحمد لله، زكي على 10.
أيوه.
السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ مصطفى معي؟
نعم.
من سوريا، أنا محمد عم بحكي معك.
تفضلي.
عندي سؤال بخصوص بناء مسجد. أنا أخذي أرض من فترة من مدة شيء 10 سنوات وما صار لي مجال، ما عندي إمكانية أعمرها يعني. واقترحوا علي إنه من الزكاة إنه أعمر المسجد هذا. بهل يجوز يعني؟ السؤال الثاني إنه أعطيها لمتعهد هو يعمر الطابة الأرضي جامع واللي فوق شقة سكنية هو يبيعه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما بناء المساجد من أموال الزكوات فلا يجوز. بناء المساجد وبناء المستشفيات ورصف الطرق ومثل هذه الأعمال من أعمال البر من أموال الزكاة لا تجوز، إذ أن جمهور أهل العلم على أن قوله تعالى وفي سبيل الله المراد به الجهاد ومستلزماته الغزاة واحتياجاتهم، الجهاد واحتياجات الغزاة، فهذا بند في سبيل الله لا يشمل المساجد، بند في سبيل الله لا يشمل المساجد، فلا يجوز بناء المساجد من أموال الزكاة. أما قولك أنك تريدين إعطاء الأرض لشخص ينشئ عليها مسجدا وبعد ذلك يبني شقق لبيعها، فهذا يخالف النية التي نويتها أولا، فأنت نويت أولا أن يكون مسجدا خالصا لله، فإذا أتى من يأتي ينشئه على أنه مسجدا خالصا لله ومنافع هذا المسجد فوق المسجد فلا بأس، إذا كنت خاصة إذا كنت نظرت هذا الأرض لله لبناء مسجد عليها، فلا يجوز لأحد أن يأتي ينشئ مسجدا عليها ويبني طوابق متكررة، لكن إذا لم تكوني نظرت ذلك فيجوز ذلك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
كيف وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله الحمد لله، بارك الله فيك.
جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يبارك في هذه القناة. عندي سؤال يا شيخ.
تفضل تفضل.
كانت هناك مشاجرة بين عائلتين وأنا يعني كنت بسلك مثلا في وصيهم ووجدت يعني مثلا من السلاحي وكان معي جنزيرا فأخذته وهناك من يطالب بهذه الأشياء فهل أعطيها إياهم أم أجعلها في أي مكان آخر ولا أعطيها إياهم وجزاك الله خيرا يا شيخ
وياك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد فكانت هناك معركة بين قبيلتين بعض من في القبيلتين يحمل سلاحا جنزيرا أو نحو ذلك ثم إن هذا الأخ المصلح بينهما أخذ هذه الأسلحة عنده ثم جاء أصحابه يطالبون بها فأقول وبالله التوفيق إذا كانت الفتنة ما زالت قائمة فلا تعطي لأحد سلاحا في الفتنة يقتل به أو يجرح به آخرين فإن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان أما إذا الحرب كانت قد ولعت أوزارها وهدأت النفوس وسكنت فصاحب الحق أولى بحقه بارك الله فيك والله أعلم السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله عنا خير يا شيخ
وإياك تفضل
والله إني أحبك في الله
أحبك الله لزحتنا لأجله
شاب يبلغ من عمره 23 سنة فما يعني كسر في رأسه شعر الشيب فما أحب يعني الإصباغ بالأسود السؤال الثاني حديث الخير فيه وفي أمتي إلى أن تقوم الساعة هذا صحيح ضعيف الثالث ما رأي رأيكم في هل يجوز قول القائل هذه قناة صنع الله وإذا كان لا يجوز فبالله عليكم النصح لهذا القائل السلام عليكم
عليكم السلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فالسؤال عن صبغ الشباب الشعر بالأسود فأقول اتقاء واحترازا ابتعد عن الصبغ بالسواد والصبغ بالسواد أمر منازع فيه هنالك من منع من ذلك مستدلين بأن أبا قحافة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه كالسغام بياضا وذلك عام الفتح وكان أبو قحافة هذا يناهز 80 من عمره فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد فهذا الدليل الأول هذا الدليل الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد أما الدليل الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة فهذان الدليلان بنى عليهما بعض أهل العلم القول بتحريم الصبغ بالسواد عموما ومن العلماء من قال بحل الصبغ بالسواد للشباب خاصة واستدل بأن عقبة ابن عامر وسعد بن أبي وقاص والحسن والحسين وثم صحابي خامس صحت عنهم الأسانيد بأنهم كانوا يصبغون بالسواد فعلى ذلك نزل حديثا غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد على الطاعن في السن الذي يتحول بصبغه بالسواد إلى مثل الصبي فقد يهزأ منه قوم أو يسخر منه آخرون فهذا التوجيه الأول أما التوجيه الثاني لحديث ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير فهذا الحديث نودع في تحسينه فإن في سنده رجل يقال له عبد الكريم هل هو عبد الكريم ابن مالك الجزري الثقة أم عبد الكريم ابن أبي المخارق الكذاب فمن العلماء من رجح الجزري وقال إنه نص عليه في بعض الطرق وقال آخرون إنه الكذاب وعلى فرض صحته فإن من العلماء من وجهه فقال إن هذه سيما القوم وعلامات القوم لا تصبغ بالسواد هو سبب دخول النار إنما هو علامة على هؤلاء القوم الذين لهم حواصل كحواصل الطير كهؤلاء الذين يحلقون اللحى ويبقون فيها أشياء صغيرة ثم يصبغون هذه الأجزاء المتبقية بالسواد فبعض العلماء نزلها على ذلك لكن ومع كل الذي ذكر فالاحتياط والأسلم البعد عن الصبغ بالسواد لكن ينبغي أن أورد أقوال العلماء في ذلك وقد كان شيء من ذلك والحمد لله السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم
ازيك يا شيخ مصطفى
الحمد لله
أحبك في الله يا شيخ مصطفى
أحبك الله الذي أحبتنا لأجله
سؤال بسيط جدا يعني أنا زوجتي تمتلك حوالي 95 جرام ذهب
نعم
بتلبسهم احيانا ومش احيانا بتلبسهم يعني مش على طول يعني فانا بسال سؤالي هل يجوز عليهم الزكاه ولا ما يجوز فيه
الاحوط لك والاسلم لك في دينك ان تخرج عنها لكن عموما نصاب زكاه الذهب
97.2 جرام من الذهب عيار 21. إذا كان الذهب الذي عند زوجتك من هذا العيار فلم يبلغ النصاب، أما إذا كان من عيار 24 لزاما أن تخرج، لزاما أن تخرج، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إننا نحبك في الله شيخنا.
أحبك الله الذي احتن لأجله.
الله يحفظك يا شيخنا. سؤالنا يا شيخنا نفس السؤال اللي قبلي، لكن يا شيخنا أريد تفصيلا بالنسبة للذهب 21 والذهب العيار 18. أريد أن أعرف هل ذهب الحلي للنساء إذا يعني إذا مر عليه الحول هل توجد فيه الزكاة؟ ده هذا أول سؤال. ثاني سؤال يا شيخنا بالنسبة للإنسان الذي يعمل ثم بعد ذلك يعني يدخر مالا طوال السنة، كيف يحصل زكاة الوقت المحدد من السنة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كان الأخ الأسلف ذكر أيضا سؤالا حول حديث الخير في وفي أمته إلى يوم القيامة. الحديث ضعيف الإسناد لا يصح. أما قول القائل هذه القناة صنع الله، فإذا كان يقصد معنى معينا يؤهم به شيئا فيبعد هذا المعنى، لكن عندنا أن الله قال والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله خلق كل صانع وصنعته. لكن إذا كان القائل إن هذه القناة من صنع الله يقصد هذه قناة معينة مخصوصة لمعنى معين يريده فلينظر في هذا وليتقى ذلك من هذا الباب، والله أعلم. أما عن زكاة الحلي فالحلي عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، هذا الذي أختاره من أقوال العلماء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار يوم القيامة يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. بل ولقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال ابن عمر رضي الله عنهما كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. ثم الدليل الخاص من مجيء امرأتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب، فقال أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالتا لا. قال أدي زكاته. وإن كان بعض العلماء يأخذ هذا الحديث على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إلا أن له شواهد والعمومات السالفة تؤيد ما ذكرته، والله أعلم. هذا في مقابل ماذا؟ ما الدليل على إسقاط الزكاة عن الحلي؟ فعل بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعندنا عند التنازع إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أما حديثه لا زكاة في الحلي فهو حديث باطل ضعيف تالف، والله أعلم. هذا والذي يعمل ويدخر مالا متى يزكي هذا المال؟ أقول إذا اجتمع معك مبلغ بلغ النصاب فمنذ بلغ النصاب بعد سنة، بعد السنة زكي عليه 2.5%. أما إذا أردت إذا ازداد المال بعد أن بلغ النصاب زيادة بعد زيادة بعد زيادة، فذكرت سالفا أن الأحوط أن تزكي عن الجميع، وإلا كحكم فلك أن تنتظر بكل مال دخل عاما وتخرج عنه زكاة، لكن الأسلم لك في دينك والأيسر عليك أن تحسب ما معك من المال على رأس الحول وتزكي عنه في وقت إخراج زكاتك، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت احنا مجموعة من جنسيات وأديان مختلفة بنعمل في مكان بعيد عن أي مدينة، وأنا أجد بقى العمال الذين هم كفرة بمعنى الكلمة هم أفقر الناس في هذه المجموعة، فهل يجوز أن أعطيهم بعض الشيء من الأكل والأموال وغير ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فالصدقة على الكفار تجوز والصدقة على اليهود والنصارى تجوز، ولكن ليست من زكاة المال. زكاة المال قال ربنا سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. قال عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم، فالكافر ليس مصرفا لزكاة المال، إنما متى يكون الكافر مصرفا؟ إذا كان من المؤلفة قلوبهم فقط، حينئذ يكون مصرفا. أما الصدقات العادية التي ليست بزكاة مفروضة، أعني صدقات التطوع، يجوز إعطاء الكافر منها، يجوز إطعام الكافر منها، يجوز إلباس الكافر منها، ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لك في كل ذات كبد رطبة أجر، أي أي شيء له كبد فأنت مأجور فيه إذا أطعمته أو سقيته. وكذلك قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فهذا الأسير في الغالب يكون كافرا، وكذلك المسكين هنا عام لم يقيد بالمسلم. فكذا تجوز صدقات التطوع للكفار، أكل إطعامهم وكذلك إلباسهم. أما إذا كانوا محاربين يستعينون بذلك على أذى المسلمين فلا، هذا ومن الدليل على ما ذكر قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذا وقد جاءت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت أسماء بنت أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، تعني أنها تريد الصلة، أفاصل أمي يا رسول الله؟ قال: أصلي أمك والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بعدين حضرتك أنا بسألك في زكاة المال، أنا مفروض كان يحول الحول في ذو القعدة، فأنا أخرجت الزكاة في رمضان وبقى لي 4 سنين بعمل كده. أنا كنت عايز أسأل حضرتك يعني هل أخرجه على طول في رمضان ولا من المال ممكن يتغير يعني؟
يعني أنك تقدمت الزكاة عن موعدها.
قدمتها
شهرين واستمريت على هذا.
بقى لي 4 سنين.
لا بأس بذلك، لكن الإشكالية إذا كنت أخرت. فالحمد لله أنك قدمت واستمررت على ذلك، فهذا فضل منك، جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
يا شيخ، لدي 3 أسئلة. السؤال الأول: هل يجوز في حالة المرض عندما نتعالج في الخواص أن ندفع
هل يجوز
في حالة المرض عندما نتعالج أن ندفع نصف المال والنصف الآخر على شركة التأمين؟
هل يجوز في حالة العلاج أن تتحمل شركة التأمين النصف وأنت النصف؟
نعم.
هذا السؤال. طيب الثاني.
السؤال الثاني: هل الأذان والإقامة للمولود سنة أم بدعة ومتى تقام؟ وهل التحنيك يوم السابع؟ السؤال الثالث: هل يجوز أن نعطي من العقيقة للأقارب وأن نسقي منها للبيت؟ وجزاكم الله خيرا.
وياكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما أمرك إذا كنت مخيرة بين الاشتراك في التأمين الصحي وعدمه فابتعدي عن الاشتراك في التأمين الصحي. أما إذا أجبرت على ذلك فلك ما دمت أجبرت أن تستمتعي والله أعلم بالقدر الذي يعطونه لك. هذا عن الأذان والإقامة في أذن المولود، فالسند بذلك ضعيف، سند الإقامة في الأذن اليسرى والأذان في الأذن اليمنى سند ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما التحنيك فيكون فور الولادة أو قرب الولادة، أما التحنيك عند اليوم السابع فلا أعلم به نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما العقيقة فافعلي فيها ما شئت، أطعمي إن شئت، أهدي من شئت، كذلك أعطي الفقراء القدر الذي تشائين، ليس هناك نص ملزم بكيفية تقسيم طعام العقيقة والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عايز أسأل سؤال بس عوضة الشيخ.
تفضل.
حضرتك بالنسبة لزكاة الحلية كنت في أخ سأل عنها من شوية وحضرتك قلت له بأن إذا حل عليها الحول بأن رأي الأصوب يعني من يخرج عنها الزكاة، وده أحوط لدينه.
نعم.
فأنا اشتريت شبكة، أنا دلوقتي تزوجت السنة دي، وكنت في شهر شبكة السنة اللي فاتت 11/7، وإحنا خلاص في شهر 8 هو، فأنا مش عارف بس أقيمها إزاي، وزكاة الذهب يعني أطلعها كام؟
كم جرام؟ كم جرام؟
هي مدام فلسة بالضبط قالت لي فوق 100. هو حضرتك قلت إن نصاب الزكاة اللي هي فوق 97.2 تقريبا.
نعم.
طب أنا أقيم الجرام نفسه ولا أقيم قيمتها وأطلع 2.5%؟
سهلة سهلة. قيم الذهب الذي معك بكم، وأخرج عن 1025 عن 102.5، يعني أوزن
عن
الذهب
عن كل 1000 جنيه 25 جنيه.
نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، إن شاء الله نويت العمرة في رمضان، فكنت أسأل هل يجوز أني أعمل أكثر من عمرة في صفة واحد؟
تكرير العمرة من الحرم إلى التنعيم ذهابا وإيابا، وكل يوم عمرة عن عمتي وخالتي وجدتي وأبي وأمي، صنيع لم يصنعه النبي ولا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كل عمرة لها سفرة مستقلة والله أعلم. نعم، إذا ذهبت إلى المدينة العارض وبقيت هناك أياما لك أن تهل من هنالك بعمرة. أما بهذا التكرير الذي يحدثه الناس، ما وجدناه في زمن النبي محمد عليه الصلاة والسلام والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخنا؟
الحمد لله.
نسأل عن الأذان والإقامة للنساء.
أذان النساء وإقامتهن فيما بينهن حيث لا يسمعن رجال جائز.
منفرد حتى لو كانت منفردة يا شيخ؟
حيث لا يسمعن رجال.
أي
نعم، أو على الأدق حيث لا يسمعن رجال أجانب. نعم. أي
لو توضح الصورة يا شيخ.
نعم.
أقول لو توضح الصورة الله يحفظكم يا شيخ.
الصورة واضحة، إذا كانت المرأة في بيتها ليس هنالك رجال أجانب في البيت، لها أن تؤذن ولها أن تقيم، وقد ورد مثل هذا عن التابعيات، واستدل له بأن الأذان ذكر لله وأن الإقامة ذكر لله، ولم يرد نهي إلا عن الأذان، لم يرد نهي، إنما الذي ورد أن الأذان العام كان يؤذنه الرجال، والصوت يسمع، إذا سمع الصوت فليسمع من الرجال. أما النسوة في البيت فورد عن عدد من التابعيات الأذان والإقامة، وورد عن عدد من الصحابة والتابعين القول بتجويز ذلك للمرأة ما دامت في بيتها بعيدة عن الرجال الأجانب، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستحب في الصلاة، قال من نابه شيء في الصلاة فليسبح، إنما التصفيق للنساء، فلا ترفع المرأة صوتها حيث يسمعها رجال أجانب، اللهم إلا إذا كانت في البيت بعيدة عن الرجال الأجانب فلا بأس والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، كنت عايزة حضرتك سؤال في الميراث.
هاتي.
دلوقتي احنا انا ورثت عن والدي يعني ارض واموال وكده، فارض وبيت، وبعدين انا تصرفت في الارض دي، بس الارض دي بتاع يعني والدي ورثها عن ابيه اللي هو جدي، وجدي دي ما كانتش بتاعته، كانت بتاعه عمه. معايا يا فضيلة الشيخ؟
هذه قضية يعني هنالك اختلاس حصل، وصل إليك الميراث بعد اختلاس، هذه قضية ولا بد أن تؤدى الحقوق إلى أهلها ما دام ذلك في الاستطاعة والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله.
الله يبارك فيك يا شيخ، اللهم بلغنا وإياكم رمضان إن شاء الله.
اللهم أمين.
عندي سؤالين الله يكرمك يا شيخ. السؤال الأول، أنا وزوجتي رحنا عملنا عمرة، وبعدين الحمد لله انا يعني اتحللت من العمره وحلقت وكده، وزوجتي ما اتحللت يعني، وصار بينا جماعه في نفس الليل، فعايز حكم الدين في الموضوع ده. السؤال الثاني، ان انا بسال عن نظام راي الدين في نظام التاجير المنتهي بالتمليك، يعني شركه سيارات بتبيع سيارات بنظام التاجير مع وعد في نهايه العقد بالتمليك، ما حكم الاسلام في الموضوع ده؟ وجزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد فرجل جاء مع رجل اعتمر مع زوجته، وبعد أن رجل اعتمر مع زوجته، بعد أن اعتمر أنهى عمرته وحلق شعره وقصر ولبس الثياب، أمره منتهي. المرأة نسيت على ما هو مفهوم أن تأخذ من شعرها شيئا بعد أن طافت وسعت، ف ثم حصلت بينهما معاشرة، فالأخ يسأل عن حكم عمرته. عمرتك وعمرتها كلتهما صحيحة، كلتهما صحيحة، لكن هل تلزم المرأة بشيء لكونها عاشرت زوجها، كونها عاشرت زوجها قبل أن تحلق رأس، تقصر من شعر رأسها؟ فأقولها بالله التوفيق، إذا كانت ناسية فلا شيء عليها، إذا كانت متعمدة فالأحوط لها أن تذبح ذبيحة والعمرة صحيحة، إذا كانت عالمة متعمدة، أما إذا كانت ناسية فلا شيء عليها والله أعلم. أما التأجير المنتهي بالتمليك فلا يجوز، لا يجوز التأجير المنتهي بالتمليك، لكن القوم هنالك صاغوه بصياغة حتى يخرجوا من هذه المطبات، وهي التأجير مع وعد بالتمليك، وكلها حيل، كلها حيل باردة، وعلى من يفعلون ذلك أن يتقوا الله عز وجل ربهم، أن يتقوا الله عز وجل ربهم. بارك الله فيكم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، كان عندي سؤال.
هات السؤال.
أنا شغلت سوبر ماركت بيبيع حاجات كتير منها السجاير، وأنا اللي بشتريها وببيعها برضو زي بقية الحاجات التانية، فهل أستمر في العمل ولا أتركه؟
لا تشتري السجاير ولا تبيع السجاير.
يعني أترك العمل؟
ما قلت أترك العمل، قلت لك أترك بيع السجاير وشراء السجاير، يعني ما الدكان الكبير الذي تسميه أنت بالعجمي السوبر ماركت يبيع أشياء كثيرة، فبيع الحلال واشتري الحلال، أما المحرم فلا تتعاون على الإثم والعدوان. السلام عليكم. السلام عليكم. واصل مستعينا بالله عز وجل، وإن كان الوقت قد ضاق لكن استعين بالله. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فذكرت آنفا أن أعظم حق للعباد بعد حق الله ورسوله هو حق الوالدين، ودل على ذلك إرداف حق الوالدين بعد حق الله في جل الآيات: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. أي ذنب أعظم يا رسول الله؟ أو ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، ثم عقوق الوالدين. فأعظم حق للعباد بعد حق الله ورسوله حق الوالدين، فلنتفطن جميعا إلى هذا الحق الذي سنسأل عنه يوم القيامة، فإن النفوس شحيحة بحقوقها يوم القيامة، وهنالك يطالب الوالد بحقه من ولده، وتطالب الأم كذلك بحقها من أبنائها ومن بناتها، فالنفوس آنذاك شحيحة، فجدير بكل شخص أن يتقي الله في والديه، إن بر الوالدين باب عظيم من أبواب الجنة، إن بر الوالدين باب عظيم من أبواب الجنة، إن بر الوالدين سبب عظيم من أسباب إجابة الدعاء. ولا أخفى عليكم أن أويس بن القرني كان به برص فدعا الله فشفاه، كل ذلك لكونه كان بارا بوالدته، كان بارا بوالدته، فماذا كان؟ دعا الله فشفاه من برص كان به، ذلكم الداء الذي به، الذي عنه عجز الأطباء عن إيجاد الدواء. كذا لا أخفى عليكم أن العقوق ودعوة الوالدين على أبنائهما تستجاب في أكثر الأحيان. إن أم جريج ذهبت إلى ابنها العابد جريج في صومعته تناديه: يا جريج يا جريج، وكان يصلي، فقال: يا ربي أمي وصلاتي، يعني يا رب أجيب أمي أم أقبل على صلاتي. فنادته ثانية: يا جريج يا جريج، قال: يا رب أمي وصلاتي. فنادته ثالثة: يا رب أمي، فقال: يا رب أمي وصلاتي. فآثر أن يصلي، فدعت عليه أمه قائلة: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المياميس. فماذا كان؟ كان في بني إسرائيل امرأة يتحدث بجمالها ويتحدث بحسنها، يتحدث بجمالها ويتحدث بحسنها، فتذاكر القوم عبادة جريج، قالت: إن شئتم لأفتننا، فقالوا: فعلي إن استطعت. فذهبت وتجملت وعرضت نفسها على جريج فأبى أن يفعل معها المحرم، فمكنت راعيا من نفسها فوقع عليها فحملت وأتت بالولد. من هذا الولد؟ قالت من جريج. فأتوا إليه واستنزلوه وضربوه وهدموا له الصومعة تفعل يا من بك وبك، وأتوا بالمرأة فاعترفت عليه. فقال جريج ادعوا لي الولد. فلما كان جريج إنما فعل ذلك عن اجتهاد لا عن تعمد للعقوق برأه الله. فدعا جريج الغلام قائلا يا بابوس من أبوك؟ قال أبي هو الراعي. فسلم الله جريجا وبنوا له صومعته كما كانت. فالشاهد أن بر الوالدين سبب عظيم من أسباب إجابة الدعاء، وأن عقوق الوالدين وإذا دعا عليك الوالدان استجيبت فيك دعوتهما في كثير من الأحيان، فلنحضر ذلك. وللموضوع تتمة إذا بلغنا الله الأسبوع القادم إن شاء الله. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم دائما على طاعته، على كتابه، على سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وبين يدي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من كل مكروه وسوء، وأن يجنزنا جميعا وإخواني أصحاب هذه القناة لنصرة ديننا، لنصرة كتاب ربنا، لنصرة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ألا وأقبلوا على كتاب الله وأقبلوا على سنة رسول الله، فإنكم عن هذا الكتاب العزيز مسؤولون، وكذلك عن تلك السنة مسؤولون. قال عليه الصلاة والسلام إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع النبي إصبعه إلى السماء ثم نكت بها في الأرض قائلا اللهم فاشهد، إن ربي قال ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. أكثروا بارك الله فيكم من ذكر الله عز وجل، ترطب الألسن وتطمئن القلوب به، وكذا تقوى الأبدان وتخنص الشياطين، وتتنزل الملائكة بذكر الله ويذكركم الله في من عنده. كذا أكثروا من الصلاة والسلام، أكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد سيد ولد آدم، سمعا وطاعة وامتثالا لله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وكذلك طلبا للأجر والثواب، من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة، قاله النبي عليه الصلاة والسلام كذا طلبا لإذهاب الهموم والغموم. فالهموم والغموم من أسباب إذهابها بعد توفيق الله. الصلاة والسلام على رسول الله. ألا وأكثر خاصة من الصلاة والسلام على البشير النذير في ليلة الجمعة ويومها، كذا إن صلاتكم وسلامكم يصل إلى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فيرد عليكم مصليا مسلما. ألا واختموا الأعمال دوما بالاستغفار والزموه. قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 70 مرة، وقال عليه صلوات الله وسلامه إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. فأكثروا من الاستغفار، خللوا به أعمالكم واختموها به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فصعدي، إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحق.